بسم الله الرحمن الرحيم.
الله يراك الله يراك
الله يراك
الله يراك.
اذكر الله ما خلوت كثيرا كثيرا فهو أزكى ما يكتب الملكان واخشه إن لهوت فهو رقيب وقريب للقلب والشريان.
الله يراك
الله يراك. كل من الكلام اللي احنا هنقوله ده وكل الدرس ده بيدور حوالين المعنى ده.
الله يراك
الله يراك
الله يراك.
عايزك تستحضر ان ربنا شايفك الان مطلع عليه قبل ما تتجرأ على اي معصية. قل بلسان الحال والمقال الله يراني الله مطلع علي
الله مطلع علي. الله يراك
الله يراك الله يراك.
بنقول لكل اللي مش بيراقبوا ربنا في خلواتهم وبيبرزوا ربنا بالذنوب والمعاصي اعلموا ان الجوارح ستشهد عليكم يوم القيامة. اي أيوة والله ايديك هتشهد عليك رجليك هتشهد عليك عينك هتشهد عليك رجليك هتشهد عليك عينك هتشهد عليك هتشهد عليك. اي والله اي والله.
وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
الله يراك
الله يراك الله يراك.
ايه السر ده كله؟ السر ده كله استحضار عظمة الله، استحضار ان في اخرة، ان في اخرة والانسان هيقف فيها بين ايدين ربنا هيسأله عن كل شيء. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما منكم من احد الا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. نعمل ايه يا رسول الله؟ قال فاتقوا النار ولو بالشق تمرة ولو بالشق تمرة.
الله ما خلوت كثيرا
كثيرا
فهو أزكى ما يكتب الملكان واخشه إن لهوت فهو رقيب وقريب للقلب والشريان. هذب النفس لا تطع ما تمنت.
لو إن العبد استحضر المعنى العظيم ده والله لصلح حال الناس جميعا ولما رأيت سارقا ولا مرتشيا ولا غاشا ولا أي حاجة. لا يمكن تلاقي أي معصية، لا يمكن تلاقي أي إنسان مصر على أي معصية ولا أي مخالفة في دين الله سبحانه وتعالى.
الله ما غاب عنها أي حي في عالم الأكوان ترقب الخلق في جلال وحكم واقتدار ورحمة وحنان.
الله يراك
الله يراك الله يراك.
القضية قضيتك والمراقب هو الله. إن الله كان عليكم رقيبا.
الله يراك
الله يراك الله يراك.
ممكن تصلي قيام الليل وطول الليل تبكي وتتضرع وتقرأ القرآن وتبكي وكل دوت وقد لا يكون هذا سبب دخولك الجنة. وانت خارج الصبح رايح شغلك لقيت غلام يتيم صغير حطيت ايدك على راسه ملست على شعره اديته باكو بسكوت ممكن ده يكون سبب دخولك الفردوس الاحلى.
اخوانكم في تسجيلات دار الذكر الحكيم بالاسكندرية يسعدهم ان يقدموا لكم هذا الاصدار.
الله يراك.
وذلك لفضيلة الشيخ محمود المصري. والآن مع فضيلته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مع مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في الدنيا دائما على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله يراك، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. حقيقة كتير من الناس بيخطر على بالها سؤال مهم جدا يا شباب، وأكيد أنت بتسأل نفسك نفس السؤال. عمرك سألت نفسك مرة وقلت يا ترى اللي بيعصي ربنا بيعمل كده ليه؟ واللي بيسرق ليه بيسرق؟ واللي بيرتشي ليه بيرتشي؟ واللي بيغش في أساس المباني وبيتسبب في موت العشرات من الناس ليه بيعمل كده؟ والجواب إن كل اللي بيعمل كده يا شباب ناسي إن ربنا شايفه ومطلع عليه. عشان كده عنوان المحاضرة النهاردة الله يراك، عايزك تستحضر المعنى العظيم ده، إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين سبحانه وتعالى. والله يا شباب لو إن العبد استحضر المعنى العظيم ده والله لصلح حال الناس جميعا، ولما رأيت سارقا ولا مرتشيا ولا غاشا ولا أي حاجة، لا يمكن تلاقي أي معصية، لا يمكن تلاقي أي إنسان مصر على أي معصية ولا أي مخالفة في دين الله سبحانه وتعالى. الحاجة الوحيدة يا شباب اللي ممكن تغير الإنسان هي الإيمان بالله واستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى. لو الإنسان استحضر معنى الإيمان، معنى الشهادة، معنى كلمة يا شباب، معنى كلمة أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله. يعني إيه أشهد؟ يعني أرض، يعني أنت بتعبد ربنا كأنك شايفه. خدت بالك؟ هل ممكن تتخيل وانت بتعبد ربنا وانت شايفه هل ممكن تعصي ربنا؟ تخيل كده حاجه زي كده. طيب لو نزلنا من درجه الشهاده نوصل لدرجه الاحسان، كما سال جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قال وما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه ايه؟ فانه يراه. فاكثر حاجه تخلي الانسان يتغير للاحسن طبعا الايمان بالله واستحضار عظمه الله ومراقبته للعبد. هتبالك اسأل نفسك سؤال، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ايه اللي حوله يا شباب بزاوية 180 درجة؟ ايه اللي حوله بزاوية 180 درجة استحضاره لهذا المعنى رضي الله عنه وارضاه؟ عمر بن الخطاب اللي كان جبارا في الجاهلية، لدرجة ان الناس اللي كانوا عايشين معاه كانوا يقولون والله لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب. شوف لدرجة، يعني شوف يأسين من درجة ايه. ورغم ذلك لما أراد الله عز وجل الهداية لعمر بن الخطاب جاء ذلك بتقدير الله أولا ثم بدعاء النبي ثانيا صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي سند صحيح، لأن السبب الأساسي لإسلام سيدنا عمر مش القصة اللي الناس عارفينها اللي هي أنه دخل على أخته فاطمة بنت الخطاب وسعيد بن زيد زوجها، أبدا القصة دي ضعيفة، لكن السبب الأساسي كما قال أهل العلم هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد تقدير الرب العلي جل وعلا. حديث رواه الترمذي يا شباب بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما عمر بن الخطاب فأسلم. لكن إيه اللي حوله بالزاوية دي 180 درجة؟ عمر بن الخطاب اللي كان جبار في الجاهلية ورغم ذلك بعدما أسلم كان إذا رأى بعيرا مريضا يجلس بجواره ويبكي ويقول والله ما أدري ما بك، وإني لا أخشى أن يسألني الله عز وجل عما بك يوم القيامة. ويقول عمر والله لو عثرت عنزة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. عمر بن الخطاب اللي كان لا يمكن دمعة تنزل من عينه في الجاهلية، شوف في الإسلام سبحان الله، يمر بجوار رجل أعرابي فيسمعه ويقرأ سورة الطور إلى أن وصل إلى قول الرب الغفور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فيبكي عمر بن الخطاب ويسقط من على الدابة ويقول قسم حق ورب الكعبة، ويمرض شهرا كاملا يعوده الناس ولا يدرون ما به. السر ده كله، السر ده كله استحضار عظمة الله، استحضار ان في اخرة، ان في اخرة والانسان هيقف فيها بين ايدين ربنا هيسأل عن كل شيء. خدت بالك النبي قال كده صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما منكم من احد الا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. نعمل ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة. خد بالك العبرة مش بكثرة العمل، العبرة باخلاص النية في عمل. خد بالك النبي قال ايه حديث رواه مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اهاك بوجه طليق. ممكن تصلي قيام الليل وطول الليل تبكي وتتضرع وتقرا القران وتبكي كل دوت، وقد لا يكون هذا سبب دخولك الجنه. وانت خارج الصبح رايح شغلك لقيت غلام يتيم صغير حطيت ايدك على راسه، ملست على شعره، اديته باكو بسكوت،
ممكن ده يكون سبب دخولك الفردوس الأعلى. عشان كده النبي قال لك ايه؟ لا تحترن من المعروف شيئا. خدت بالك؟ يبقى اذا المساله ايه؟ تدور كلها حول استحضار عظمه الله ومراقبته للعبد. وضحت المساله؟ وده يوضح لك السر بقى، ليه كان النبي دايما يكلم الصحابه عن الاخره والجنه والنار. خدت بالك؟ سيدنا حنظله كما في الحديث الذي رواه مسلم كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. كلمة فكأن رأي عين ديت يعني معناها النبي كان بيكثر الكلام عن الجنة والنار لدرجة ان الصحابة حصل لهم يعني كأن حاجة كده ايه انطبعت صورة الجنة والنار في قلوبهم، كأنهم شايفين الجنة والنار قدام عينهم الآن. طب تخيل لو واحد شايف الجنة والنار هل ممكن يعصي ربنا؟ طبعا لا. ولذلك حبيبه صلى الله عليه وسلم ماذا يقول كما عند الترمذي بإسناد الحسن، يقول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون وتبكون ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. لو تعرف اللي النبي عرفه صلى الله عليه وآله وسلم، وصدق من قال
اذكر الله ما خلوت كثيرا فهو أزكى ما يكتب الملكان. اذكر الله ما خلوت كثيرا فهو أزكى ما يكتب الملكان. واخشه إن لهوت فهو رقيب وقريب للقلب والشريان. هذب النفس لا تطع ما تمنت وتمسك بشرعة القرآن. لا تقل إن خلوت إني وحيد فمع الله أنت في كل شان. إن عين الإله ما غاب عنها أي حي في عالم الأكوان. ترقب الخلق في جلال وحكم واقتدار ورحمة وحنان. اذكر الله ما خلوت كثيرا فهو أزكى ما يكتب الملكان.
كتير يا شباب بيظن ان الامانه والصدق موجوده في الغرب وبس، مفيش حاجه من دول موجوده عندنا، وتبقى غلطان طبعا لو فكرت في كده. الغرب يا شباب الا من رحم الله يعني في منهم ناس مسلمين، الغرب هم امناء لانهم يستحضرون رقابه البشر ولا يستحضرون رقابه رب البشر. احنا لما سافرنا بلاد الغرب للدعوه الى الله سبحانه وتعالى شفنا ناس في كل سوبر ماركت يا شباب كاميرات محطوطه، كاميرات محطوطه في كل سوبر ماركت، ما تقدرش تعمل اي حاجه، لو سرقت حاجه وحطيتها الكاميرا مصوراك، تيجي تخرج لو ما حسبتش يتقبض عليك. يبقى ده لانه امين؟ لا مش لانه امين، لان في كاميرا محطوطه. خدت بالك؟ ده يعني اذكر لك واقعه بسيطه جدا حصلت، ده انا اذكر لك بس واقعه بسيطه حصلت في نيويورك. في نيويورك يا شباب الكهرباء اتقطعت لمده نصف ساعه، لك ان تتخيل كانت النتيجه نصف المحلات في نيويورك اتسرقت. شو سبحان الله. وفي مقابل ان نصف المحلات اتسرقت لما جم اصحاب المحلات يطالبوا الحكومه بقى بالتعويضات، اللي كان عنده مثلا في المحل بتاعه مثلا 50 تلفزيون الحكومه تساله كان عندك ايه؟ لا انا كان عندي 200 تلفزيون، فكان بياخد ايه بزياده لان مفيش اصلا امانه. وهل في امانه الواحد ما عندوش دين؟ طبعا لا يمكن، لا تتخيل هذا. فالامانه لا تكون الا عند المؤمن الذي يستحضر رقابه رب البشر. خدت بالك؟ تعال نبدا الموضوع من اوله بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. شوف يا شباب من اعظم النعم واجل النعم ان الانسان يكون عنده خشيه من الله عز وجل في السر والعلم. قال جل وعلا
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
والعبد يعلم يقينا إن ربنا مطلع عليه وأنه يعلم السر وأخفى. خد بالك إيه هو السر اللي أنت مقلتوش لحد، وإيه اللي هو أخفى اللي أنت لسه ما فكرتش فيه أصلا، ربنا يعلم ده وده. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ عشان تعرف بس مدى عظمة الحق جل وعلا. قال تعالى:
واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه.
وقال جل وعلا:
وكان الله على كل شيء رقيبا.
وقال جل وعلا:
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
خدت بالك المسألة ماشية ازاي؟ يبقى إذا من أعظم وأجل النعم اللي ربنا يكرم بها عليك أو ينعم بها عليك انك انت يكون عندك خشية من الله في السر والعلن. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يوصي الصحابة والامة من بعدهم بخشية الله ومراقبته في السر والعلن. ما تنساش عنوان المحاضرة: الله يراك. الله يراك. كل الكلام اللي احنا هنقوله ده وكل الدرس ده بيدور حوالين المعنى ده. عايزك تستحضر ان ربنا شايفك الان مطلع عليك قبل ما تتجرأ على اي معصية. كل بلسان الحال والمقال: الله يراني، الله مطلع علي. شوف حبيبك ماذا يقول صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح، يقول: اتق الله حيثما كنت، في اي مكان في اي زمان اتق الله، اجعل بينك وبين عذاب الله وقايه، حجاب، حاجز. خدت بالك؟ طب وقعت في معصيه، واتبع السيئه الحسنه تمحها. وقعت في معصيه اتبعها بايه؟ بتوبه وحسنه. طيب وبعدين ده بالنسبة لحق الله. طب وحق البشر؟ وخالق الناس بخلق حسن. حديث تاني رواه أحمد الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. حديث جامع، إن شاء الله نبقى نشرحه مرة في محاضرة. احفظ الله يحفظك. خدت بالك؟ احفظ الله عز وجل في أوامره، في نواهيه، في حدوده، في أحكامه، في شرعته، في منهاجه. يحفظك الله، يحفظك الله عز وجل. خدت بالك؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ حديث عند الترمذي بإسناد حسن، يقول: استحيوا من الله حق الحياء. طب إيه حق الحياء يا رسول الله؟ وضحها لك بقى. قال: من استحيا من الله حق الحياء يعمل الحاجات اللي جاية دي. فليحفظ الرأس وما وعى. الرأس فيها إيه يا شباب؟ فيها اللسان، فيها الأذن، فيها العين، فيها التذوق. احفظ كل الحاجات دي. فليحفظ الرأس إيه؟ وما وعى. ودانك ما تسمعش الشيء ربنا حرمه. ما تسمعش لا غناء ولا موسيقى ولا غيبة ولا نميمة ولا الكلام ده كله. عينيك ما تنظرش إلى الحرام. الأنف ما تشمش عطر امرأة ماشية في الشارع. فاهم ازاي؟ اللسان تقول لي طب أنا شميت غصب عني، أقولك ما تتعمدش، مش مقصود أنت ما تشمش يعني حاجة جت غصب عنك، لا. فاهم ازاي؟ اللسان لا يأكل أو لا يتذوق شيئا حراما أبدا. يبقى فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ الإيه؟ البطن وما حوى. ما تدخلش البطن دي أي شيء حرام. وليذكر الموت والبلى، تتذكر بقى الموت والاخره. فاهم ازاي؟ عشان كل ما تستحضر الاخره دي هتلاقي قلبك ينصالح بفضل الله عز وجل. شوف قد ايه. يبقى فليحفظ الراس وما وعى، وليحفظ البطن وما حرم. وسبحان الله، تذكر معايا سيدنا عمر بن الخطاب لما دخل في يوم من الايام على زوجته ام كلثوم، فقال: يا ام كلثوم، ما عندك من الطعام؟ قالت: ما تحت السرير. فنظر عمر فاذا بعض الحصاه من الملح وبعض فتات الخبز. كل شوية فتاتيت الخبز مع شوية حصات الملح، ثم شرب شيئا من الماء ومسح على بطنه وقال: الحمد لله، ويل لمن أدخله بطنه النار. يا سلام. شوف الحديث اللي جاي ده هدية بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من استطاع، والحديث عند الضياء بسند صحيح، من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. خد بالك من المسألة دي، إن أنت في السر بينك وبين ربنا مش لازم يا أخي العزيز يكون كل أعمالك قدام الناس. يعني تتصدق يبقى لازم قدام الناس، تصلي يبقى لازم قدام الناس، تفعل اي شيء، لا، خلي فيه عمل سر بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. هو ده اللي ربنا بيكرمك بيه، وافضل عمل هو عمل السر. ولذلك سبحان الله، لذلك قيام الليل سيدنا جبريل قال ايه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل. ليه شرف المؤمن قيامه بالليل؟ لان قيام الليل لا تطرق اليه الرياء. انت بتصلي لوحدك، ما بينك وبين الله احد، محدش مطلع عليك غير ربنا سبحانه وتعالى. فبتصلي رياء؟ لا، محدش شايفك اصلا. ولذلك شرف المؤمن في قيام الليل. والصلاه الوحيده التي ينزل الحق جل وعلا في وقتها الى السماء الدنيا هي صلاه قيام الليل، كما صح بذلك الحديث صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا جل وعلا في الثلث الاخير الى السماء الدنيا كل ليله فينادي: هل من داع يدعوني فاجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأسأل؟ فهل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. هات بالك المسألة عاملة إزاي؟ فده أفضل وقت، أفضل وقت. واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. يبقى لازم يكون في عمل سر بينك وبين ربنا. فاهم إزاي؟ وذلك الثلاثة شباب اللي دخلوا الغار، فاكرين الحديث صحيح؟ الثلاثة اللي دخلوا الغار لما انطبقت عليهم الصخرة قالوا إيه؟ قالوا: إنه لا ينجينا اليوم إلا أن نتوجه إلى الله عز وجل بعمل صالح عملناه ابتغاء وجه الله. كل واحد يا شباب سأل ربنا، وده من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه يجوز أن تسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم وبأي عمل صالح تكون قد عملته ابتغاء وجه الله. خدت بالك؟ فكل واحد تراجع: يا رب أنا عملت كذا، إن كنت تعلم أني قد عملت هذا العمل ابتغاء وجهك فافرج عنا الصخرة. خدت بالك؟ طب لو أنت بقى الرابع بتاعهم وجيت دور عليك ومتوقف جهد الثلاثة عليك أنت. هات بالك، يعني سبحان الله يعني ثلاثة كل واحد منهم دعا وانفرجت الصخرة لكن ما طلعكمش. جه الدور عليك ها هتقول ايه؟ ايه اللي انت عامله بينك وبين ربنا؟ عمل صالح في السر بينك وبين ربنا، تلجأ الى الله عز وجل اذا وقعت في ضائقة فتتوجه الى الله عز وجل بهذا العمل، خدت بالك؟ ولذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان بإسناد الحسن: ما كرهت ان يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك اذا خلوت. يعني شوف بقى النبي بيقرب لك المسألة ازاي، بيقول لك انت تحب الناس ما يشوفوش منك ايه؟ والله ما احبش الناس يشوفوني بعمل معصيه كذا وكذا وكذا. طيب اذا خلوت بنفسك ولا يراك في هذا الوقت الا الله فلا تفعل تلك المعصيه، فاذا كنت انت تعظم نظر الناس اليك فمن باب اولى ان تعظم نظر الخالق جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حديث جميل قوي، النبي عليه السلام بيحكي لنا قصه من قصص بني اسرائيل، حديث في البخاري ومسلم. النبي بيحكي ان كان في رجل من بني اسرائيل، هذا الرجل كان يعني ما ترك معصيه الا فعلها، لكنه كان موحدا. هذا الرجل عند موته جمع اولاده وقال: اي اولادي او اي ابنائي، اي اب كنت لكم؟ انا كنت بالنسبه لكم ايه؟ قالوا: خير اب. قال: ولكني والله ما فعلت خيرا قط سوى اني اشهد ان لا اله الا الله. هو جاء بنعمه التوحيد فقط، انما عمل صالح وما عملش. فاذا انا مت فاضرموا لي نارا ثم القوني في النار حتى اذا ما صرت فحما فاسحقوني وذروني وذروني مع الريح على الأشجار والأنهار والوديان، فلئن قدر الله على أن يجمعني مرة أخرى ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. الرجل لما فعل كده وجاءته المنية فمات، ففعلوا الوصية التي وصاهم بها، أضرموا له نارا وحطوه لما صار فحم فتتوا كده مع الريح ولموه. فالمهم لكن الذي بدأه أول مرة يعيده قال له جل وعلا: كل فكان. فقال جل وعلا: عبدي ما حملك على ما صنعت؟ أما علمت أني أغفر الذنب وأستر العيب؟ قال: أجل يا رب، ولكني خفتك وخشيت ذنوبي. فقال جل وعلا: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وأدخلته الجنة. كل ده بيه يا شباب الله يراك، مش عايزك تنسى العنوان أبدا، عايزك تفضل كده طول المحاضرة ما هي شغالة تفتكر العنوان الله يراك. فالعبد بيراقب ربنا في كل صغيرة وكبيرة طلبا لرضا الله وليس طلبا لثناء الناس، لأن النبي حذرك من المسألة دي. حديث عند الترمذي سند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله وكاله الله إلى الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ذلك كان الإمام الأندلسي لما بينصح ابنه يقول له إيه:
وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني.
ولله ضر إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل وهو يقول:
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب، لهونا عن الأيام حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب، إذا ما مضى القرن الذي أنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب.
خدت بالك؟ إذن الله يراك، الله مطلع عليك. تعالوا نشوف الشباب بسرعة كده حال النبي صلى الله عليه وسلم مع خشيته لله جل وعلا. حديث رواه الترمذي بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن طأت، أطت يعني أن تعانت وحق لها أن طأت، ليها حق، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع، والذي نفسي بيدي لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله جل وعلا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. سبحان الله. حديث تاني شباب في البخاري ومسلم، أمنا عائشة بتقول إيه؟ بتقول كان إذا تغير الهواء وهبت ريح عاصفة يتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويتردد في الحجرة يدخل ويخرج. الناس كانت تستبشر. فأمنا عيشة استغربت فقالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الريح استبشروا لعلهم أن ينفروا لعل عسى المطر تنزل، وأنت إذا رأيت الريح يتغير وجهه. فقال لها صلى الله عليه وسلم وما يدريني أنه عذاب. حتى عارف مش يمكن يكون عذاب، ده في ناس اللي هم قوم عاد قالوا هذا عارض ممطرنا، فقال جل وعلا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. في يوم من الأيام شباب الحديث عند أبي داود بسند صحيح عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسمعت لصوته أزيزا كأزيز المرجل من البكاء. قلت بالك فالنبي عليه الصلاة والسلام كان فيه في صدره صوت غليان زي الكدر كده هو بيغلي من شدة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تضمى قدماه ويقول كما عند الترمذي بإسناد حسن اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيه. يا سلام، شوف دي خشية النبي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي لما فاكر لما جوله ثلاثة حديث رواه مسلم لما جم ثلاثة يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها ظنوا أن عبادة النبي قليلة صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أما أنا فأصوم الظهر ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فأصلي الليل أو أقوم الليل ولا أقعد أبدا، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما وصل الخبر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لأخشاكم لله، هو ذا الشهر، أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني صلى الله عليه وسلم. حد ممكن يظن في الدنيا دي يا جماعة إن النبي ما يكونش هو أخشى الناس لله؟ طبعا هو أخشى خلق الله لله سبحانه وتعالى. يعني شوف ده كيف لا يكون ذلك وهو يعلم أن الله جل وعلا قال كما عند أبي نعيم في بسناد حسن حديث قدسي قال جل وعلا وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا أجمع له خوفين. لا أجمع لعبدي أمنين ولا أجمع عليه خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. ولذلك احنا قلنا بكذا الحديث كما عند مسلم لما جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه. في رواية تانية يا شباب وكانت مش مشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تخشى الله كأنك تراه. يبقى الرواية اللي احنا عارفينها أن تعبد الله كأنك تراه، رواية تانية أن تخشى الله كأنك تراه. وكل الصحابة يا شباب اتربوا على نفس المعنى ده، اتربوا على حتة الخشية من الله سبحانه وتعالى. أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما يقول لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى بخارجها ما أمنت مكر الله، كان يتمنى أن يكون شعرة في صدر رجل مؤمن. مع أن أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يعني إذا وضع إيمان الأمة في كفة ووضع إيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر. هتلاقي أفضل الناس جميعا بعد الأنبياء والمرسلين هو صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نشوف الشباب في عجلة سريعة ثمرات المراقبة في الدنيا والآخرة. من ثمرات المراقبة شباب ان انت انا طبعا مش عايز تنسى العنوان الله يراك. اعظم نعمة يعني تفوز بها ان انت تستحضر مدى عظمة الخالق جل وعلا، ان انت تستحضر ان ربنا مطلع عليك. مراقبة الله عز وجل تخليك تحس كده كل لحظة ان لا يمكن ان انت تتجرأ على اي معصية لله سبحانه وتعالى. تعال نشوف ثمرة تانية ان ربنا بيعلي قدر الدنيا واخرة. فاكر سيدنا عبد الله بن مسعود؟ عبد الله بن مسعود الشباب كان يرعى الغنم لرجل من كفار مكة اللي هو عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحقه. حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد بإسناد الحسن في يوم من الأيام مر هو وأبو بكر على عبد الله بن مسعود فقال يا غلام هل عندك من لبن؟ فقال له لا فإني مؤتمن، يعني أنا ما أقدرش أديك لبن لأن أنا مؤتمن على الأغنام دي. فقال له صلى الله عليه وسلم فهل عندك من شاة لم ينز عليها الفحم يعني لم تخرج لبنا؟ فقال أجل. قال فأتني بها. فجاءه بها فوضع النبي يده المباركة على ضرع الشاة ثم سمى الله عز وجل وبارك فأنزلت لبنا. فتعجب عبد الله بن مسعود فشرب النبي وشرب أبو بكر وشرب عبد الله بن مسعود. فقال ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم يا عم علمني من تلك الكلمات، علمني أول إيه عشان اللبن ينزل مرة تانية. فقال له صلى الله عليه وسلم بعد أن وضع يده على صدره إنك غليم معلم. ليه؟ لأنه كما قال الإمام أحمد إنما العلم الخشية، ولذا قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. هو إيه الغرض من العلم؟ أن تعمل بالعلم وأن تزكو نفسك بهذا العلم ثم تدعو به إلى الله عز وجل، صح ولا لا؟ فقصد النبي عليه السلام لما كلم عبد الله بن مسعود قصده أن أنت تعلمت خلاص، أنت من غير ما تحفظ ولا تتعلم أنت وصلت للخشية اللي هي المقصود من وراء العلم، خدت بالك؟ فيعلي الله عز وجل قدر عبد الله بن مسعود، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم: خذوا القرآن من أربعة. ده بيقول لي مين يا شباب؟ بيقول لي فطاح للصحابة، يعني سبحان الله، بيقول لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، بيقول لهم خذوا القرآن، عايزين تتعلموا القرآن اتعلموا من الأربعة دول، وكان من أولهم ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود. بل وفي حديث آخر رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر مروا على بيت عبد الله بن مسعود، كان كلام ده في التلت الأخير يا شباب، فلقوا عبد الله بن مسعود بيعمل إيه؟ كان بيصلي قيام الليل بسورة النساء، فلما انتهى من الصلاة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ أو فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد اللي هو عبد الله ابن مسعود. فلما جلس ابن مسعود بعد الصلاة جلس يدعو، فقال النبي: سل تعطى، أي دعاء ستدعو به الآن؟ فأبواب السماء مفتحة بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيا ترى بما دعا عبد الله بن مسعود؟ اسمع معي بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم وعايزك تحفظ الدعاء ده. قال عبد الله بن مسعود: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي: آمين. يا سلام، شو بقى لما النبي أمن لك على دعوة بالمنظر ده؟ فقال عمر بن الخطاب: فقلت في نفسي: اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما. النهاردة بقى أسبقه، وبشر عبد الله بن مسعود بتأمين النبي على دعائه. قال: فلما انصرف الناس من صلاة الصبح وتوجهت إلى دار عبد الله بن مسعود فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد بشر عبد الله بن مسعود، فقلت: والله لا أسابقك إلى خير أبدا يا أبا بكر. سبحان الله. في يوم من الأيام يا شباب عبد الله بن مسعود، الحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال عبد الله بن مسعود: صعدت يوما لأقتطع عودا من الأراك للنبي صلى الله عليه وسلم، جاي طالع فوق شجرة شباب عشان يجيب سواك للنبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود شباب كان رفيع جدا، كان جسمه نحيف جدا، فطلع فوق الشجرة وسيقانه رفيعة، فجت الريح فهزت الغصن فانكشفت ثيابه فظهرت سيقانه، فضحك الناس فتعجب النبي وقال: مما تضحكون؟ فقالوا: نضحك من دقة ساقي، رجليه رفيعة أوي، خدت بالك؟ فسبحان الله. فقال النبي: والذي نفسي بيدي لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. اللي تقى رجليه يا شباب إيمانه بالله عز وجل وخشيته من الله سبحانه وتعالى. أذكر قصة تانية جميلة قوي، ربيع بن خثيم، وده من خيرة التابعين. ربيع بن خثيم في يوم الأيام يا شباب بعض الناس حبوا أنهم يفتنون، فجاءوا لامرأة وقالوا لها: هذه 1000 دينار. قالت: علامة؟ يعني ليه؟ قالوا لها: على قبلة واحدة من الربيع بن خثيم. فقالت لهم: ولكم فوق ذلك أن يزني، عياذا بالله. فالمهم فذهبت وتعرضت للربيع بن حسين، فقام إليها متوجها إليها بكل سرعة وقوة وقال لها: كيف بك يا أمة الله؟ لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير؟ أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل؟ أم كيف بك يوم ترمين في الجحيم؟ فولت المرأة تائبة عابدة لله جل وعلا، حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة. وكان هؤلاء الفجار يقولون: أردنا أن تفسد الربيع بن خثيم فأفسدها الربيع علينا. حتى بالك عامل ازاي سبحان الله. كان في قصة تانية جميلة جدا، ودي ثمرة من ثمرات المراقبة، أن الإنسان لما بيخشى ربنا ويراقب الحق جل وعلا ربنا بيكرمه دنيا وآخرة. شباب، كان في رجل اسمه المبارك، اسمه إيه؟ المبارك. كان عبدا رقيقا عند سيده اللي هو اسمه نوح بن مريم. في يوم من الأيام سيده قال له: أنا عايزك تروح يا مبارك إلى البساتين بتاعتي، يعني تاخد بالك منها وترعاها وكده. فراح قعد هناك 3-4 شهور، وفي يوم من الأيام سيده جاب بعض الضيوف بتوعه وراح هناك يزوروا يعني البساتين أو العزبة بتاعته يعني. فراح هناك فلقى المبارك قعد هناك، فقال: يا مبارك ائتني ببعض الرمان وببعض العنب. فراح المبارك جاب له شوية رمان حامض وبعض عنب طعمه مر جدا. فالرجل اللي هو سيده اتغاظ وضايق جدا، قال له: يا مبارك، ألا تعلم الحلو من الحامض؟ يعني تكسفني كده قدام ضيوف؟ ائتني برمان الاخر وعنب الاخر. راح جاب له رمان وعنب تاني برضه مر طعمه مش كويس. فقال: يا مبارك، الا تعلم الحلو من الحامض؟ فقال له المبارك: يا سيدي، والله ما ارسلتني لاكله، وانما ارسلتني لاحفظه. فقال: سبحان الله، انت هنا منذ 4 اشهر ما ذقت شيئا من البستان؟ قال: لا والله ما ذقت شيئا. فالراجل في بدايه الامر ظن ان هو يعني مش صادق معه، فراح سال جيرانه قال لهم ما حدش فيكم شاف المبارك بياكل من البستان ده؟ قالوا ابدا والله ما رايناه مره من المرات ياكل شيء من الرمان او العنب. فعرف ان هو امام انسان فاضل، فحب يستشيره في قضيه مهمه جدا من اهم قضايا حياته اللي هي ايه. الرجل ده كان مليونير، رجل غني جدا وعنده فلوس كتير، لكن ما عندوش من الدنيا دي كلها الا بنت واحده. البنت دي جالها خطاب كتير، حب يستشير المبارك ده يجوزها لمين. فقال يا مبارك، تعلم انني لا املك من الدنيا الا ابنه واحده، وقد تقدم لها فلان وفلان من عليه القوم واراد ان يتزوجها، فيا ترى يا مبارك الى من ازوجها؟ فقال له المبارك، يا سيدي، ان العرب كانوا يزوجون للحسب والنسب، وان اليهود كانوا يزوجون للمال، وان النصارى كانوا يزوجون للجمال، وان النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يزوجون للدين والخلق، فمن اي الفرق انت فزوج؟ قال والله انا من فرقه النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم، ولن ازوج ابنتي الا على الخلق والدين، وما وجدت انسانا اتقى لله منك يا مبارك، فقد اعتقتك لوجه الله وزوجتك ابنتي. يا سبحان الله، تزوجها المبارك، عف عن رمانة واحدة، فساق الله له صاحبة الرمان وصاحبة البستان، يعني سبحان الله، فتزوجها، فكان من تلك الزيجة المباركة ثمرة غالية، ألا وهي شيخ الإسلام عبد الله ابن المبارك. يا سلام، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. فيعني سبحان الله، دي ثمرة من ثمرات المراقبة. من ثمرة تانية يا شباب، أن المراقبة تجلب الخير للأمة كلها، مش للفرد وبس، للأمة كلها. فاكرين، وكلنا طبعا عارفين القصة، فاكرين قصة بائعة اللبن، لما سيدنا عمر بن الخطاب نهى عن مزق اللبن بالماء، أي عن مزق اللبن بالماء. سيدنا عمر نهى إن حد يغش اللبن بالمية. ففي يوم من الأيام كان بيتابع بقى إيه، يعني كان سيدنا عمر يصدر القانون ويخرج بنفسه يتابع، فهو خارج في شوارع المدينة في الثلث الأخير من الليل، عمال بيدور كده، فسمع صوت بنت بتكلم أمها. أمها بتقول لها، هيا يا ابنتي ائتني بالماء كي نمزق اللبن. فقالت الابنة المباركة، يا أمه، ألم ينهى أمير المؤمنين عن مزق اللبن بالماء؟ فقالت لها، يا بنيتي، وما الذي يدري أمير المؤمنين؟ إن أمير المؤمنين الآن نائم في فراشه. فقالت لها الابنة المباركة، يا أمه، إن كان أمير المؤمنين لا يرانا، فرب أمير المؤمنين يرانا. سيدك عمر بن الخطاب أول ما سمع الكلمة الجميلة دي، طبعا البنت اللي زي كده لا يمكن حد يصفها، فرجع على طول لأولاده لعاصم وعبد الله، فقال لهم، أيكما يتزوج تلك الابنة المباركة؟ فإني لأرجو من الله عز وجل أن يخرج من نسلها رجلا يوحد الله به صفوف الأمة. وسبحان الله، سيدك عمر بن الخطاب كان عنده فراسة غريبة جدا. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم، إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر. ويقول صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيحة كلها، ويقول صلى الله عليه وسلم، لو كان نبي بعدي لكان عمر. سبحان الله، بل تحضرني هنا قصة جميلة جدا، إن سيدنا علي بن أبي طالب بيحكيها بنفسه، وإن كنت لما أقف على صحة هذه القصة. سيدنا علي بن أبي طالب بيقول إيه؟ بيقول في عهد النبي، بيقول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال، نمت قبل صلاة الصبح، فرأيت رؤيا في المنام، إن أنا بصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما انتهى النبي من صلاة الصبح، جاءت امرأة من الأنصار، فقالت له، يا رسول الله، هذا صحن فيه تمر، قسمه على أصحابك، يعني طبق كده فيه تمر، ادي كل واحد كده من الصحابة تمرة ولا اثنين. فقسم النبي على كل صحابي تمرة. فسيدنا علي بن أبي طالب خد التمرة وكانها، وقال له، يا رسول الله، زدني، اديني تمرة تانية. قال، لا، خد بالك. فسيدنا علي بيقول إيه؟ فاستيقظت من النوم على صوت نداء الصبح. خد بالك، يعني كل الكلام ده كان فين؟ كان في المنام. قال، فلما استيقظ ذهبت لأصلي. قال، فلما استيقظ ذهبت لأصلي صلاة الصبح خلف أمير المؤمنين عمر. قال، فلما انتهت الصلاة، صلاة الصبح، خلف أمير المؤمنين عمر، جاءت امرأة من الأنصار. الكلام ده بقى إيه؟ كان في الحقيقة، مش في الحلم بقى، أو مش في الحلم. فالمهم إيه؟ فشاف لقى امرأة جاية دخل المسجد، فقالت، يا أمير المؤمنين، هذا صحن فيه تمر، فقسمه على أصحابه. فسيدنا عمر بن الخطاب راح مدي كل واحد صحابه إيه؟ تمراية. فعلي بن أبي طالب راح واكل التمراية بسرعة، قال له، يا أمير المؤمنين، زدني ولو تمرة. فقال له عمر، لو زادك رسول الله لزدتك، رضي الله عنه وارضاه. فكان سيدنا عمر الشاهد النهار ده كله كان عنده فراسة عجيبة الشكل. ولعلكم تعلمون جميعا قصة يا سارية الجبل، لما النبي، لما سيدنا عمر بن الخطاب أرسل جيشا ليقاتل، فسبحان الله وهو واقف على المنبر بيخطب الجمعة، يعني جاءه شيء من الإلهام، يعني إن الجيش الآن يعني في ضائقة شديدة جدا، جاءه إلهام كده إن الجيش الآن في مأزق شديد. فنادى هو على المنبر، يا سارية الجبل، يعني يا سارية، تحصن بالجبل، ادي ظهرك للجبل، يا سارية الجبل. فوصل الصوت إلى سارية، وكان على بعد شهر بالإبل، يعني لو مشيت بالإبل شهر كامل كان الرجل ده كان على بعد شهر من عمر بن الخطاب. فالرجل سمع نداء سيد عمر وفعلا حط ظهره ناحية الجبل وقاتل الناس فانتصر. فلما عاد بعد شهر قال والله لقد هزمنا يا أمير المؤمنين لولا أننا سمعنا صوتا والله يشبه صوتك يقول يا سارية الجبل، وكان ذلك في يوم الجمعة. قال أجل إنه كان صوتي. فكان عنده فراسة عجيبة جدا. فعمر بن الخطاب رجع لأولاده عبد الله بن عمر وعاصم، فقال لهم حد فيكم يروح يتجوز البنت دي؟ ليه؟ لأن أنا أرجو من الله عز وجل أن يخرج من نسلها رجلا يوحد الله به صفوف الأمة. وبالفعل ذهب عاصم ابن سيد عمر فتزوج من تلك الابنة المباركة، فأنجبت له بنتا سموها ليلى وكنوها بأم عاصم، يعني الكنية بتاعتها كانت أم عاصم، اسمها إيه؟ ليلى. ليلى ديت أو أم عاصم ديت اتجوزت مين؟ اتجوزت عبد العزيز ابن مروان اللي هو كان حاكم مصر. أنجبت منه الخليفة الخامس الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، الذي ملأ الدنيا عدلا رضي الله عنه وارضاه. هات بالك، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه اللي كان سبحان الله في عهده كان ينادي، يبعث من ينادي في 26 دولة يا شباب، كان بيحكم ربع الكرة الأرضية، كان يبعث من ينادي كل يوم في كل مسجد، أين الفقراء؟ أين اليتامى؟ أين المساكين؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين، يرجع المال كله، يرجع المال كله إلى بيت المسلمين، إلى بيت مال المسلمين. فيسأل أمير المؤمنين عمر فيقول سبحان الله أما ناديتم على الناس؟ نادينا أمير المؤمنين. أمال الفلوس رجعت ثاني ليه؟ فقالوا عففت يا أمير المؤمنين فعفت الأمة كلها تبعا لعفته. قال لهم خلاص ابعثوا من ينادي، من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، سد ديون المسلمين جميعا من بيت مال المسلمين، من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين، جوز الشباب كلهم الشباب من بيت مال المسلمين. طيب من أراد أن يحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين، حج الناس من بيت مال المسلمين. قال ائتوني بالحبوب وابذروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. يا سلام، شوف يا أخي سبحان الله، شوف الناس لما تعيش على شرع الله الكل يعيش في أمان، كل يعيش في رغد في رخاء. فسبحان الله، فقالوا له يا أمير المؤمنين لقد بقي المال. فقالوا يا أمير المؤمنين بقي مال كثير. فقال تصدقوا به على فقراء أهل الكتاب. يا سلام، وأهل الكتاب بنفسهم يشهدوا إنهم ما عاشوا في أمان ولا في رغد ولا في حرية ولا في يعني سعادة إلا في عهد حكم الإسلام وشريعة الإسلام التي جاء بها سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخوانا، وصل عدل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه والله إن في يوم من أيام الشباب داخل على زوجته فاطمة بيقترض منها درهما ليأتي به بعنب، عايز يشتري عنب. فقالت أنت أمير المؤمنين ولا تملك درهما تأتي به بالعنب؟ قال أجل، هذا أهون هذا أيسر. فقال أجل، هذا أيسر من معالجة الأغلال يوم القيامة في نار جهنم. سبحان الله، عمر بن عبد العزيز يا شباب اللي يوم مجاله راعي الغنم وقال له يا أمير المؤمنين أمر عجيب يحدث عندي. قال ما هو؟ قال الذئب يأتي كل يوم وينام في حضن الغنم. فقال لا عجب في ذلك، فلقد أصلحت ما بيني وبين ربي فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. يا سلام، شوف قد إيه لدرجة يا شباب إن في يوم من الأيام عند موت عمر بن عبد العزيز دخل عليه ولاد عمه فقال يا أمير المؤمنين لقد أفقرت أولادك، ألا تكتب لهم شيئا؟ حاجة كده تكتب لهم كده شوية فلوس. سبحان الله، فقال وهل أملك منه شيئا؟ إنه مال المسلمين وإنني خادم في بلاد المسلمين. ثم نادى على أولاده وقال أي أولادي أو أي أبنائي، إن أباكم قد خير بين أمرين، بين أن تستغنوا ويدخل النار وبين أن تفتقروا ويدخل الجنة، اذهبوا فقد اختار أبوكم الجنة. ثم قال لأبناء عمي والله إن أولادي بين رجل من اثنين، إما أن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإما أن يكونوا غير ذلك فوالله أنا أرفض وأأبى أن أعطيهم مالا يستعينون به على معصية الله جل وعلا. ولذا دخل عليه رجل عند موته فقال له يا أمير المؤمنين جزاك الله عن الإسلام خيرا. فقال له عمر بل جزى الله الإسلام عني خيرا. يا سلام، هو ده عمر بن عبد العزيز، وهي دي ثمرة المراقبة. عمر بن عبد العزيز جدته كانت مين؟ كانت ابنة بائعة اللبن اللي قالت لأمها يا أمه إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. المراقبة يا شباب والخشية يا شباب تقود المؤمن إن هو يعترف بأي جريمة بيرتكبها. خد بالك، في يوم من الأيام الحديث في الصحيح جاء صحابي جليل اسمه ماعز بن مالك الأسلمي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله زنيت فطهرني بالحد. فقال له صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت، قال بل زنيت، لعلك كذا، فقال بل زنيت، فاعترف على نفسه 4 مرات، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. جات له ثاني يوم امرأة اسمها الغامدية فقالت يا رسول الله زنيت فطهرني بالحد، فأعرض عنها النبي، فجاءته من الجهة الأخرى فأعرض عنها 4 مرات، فقالت يا رسول الله لعلك تردني كما رددت ماعزا بالأمس، فوالله إني لحبلى من الزنا. شوف قد ايه حد في الدنيا بيراقب ربنا للدرجه دي. ده النهارده بنسمع عن مآسي يا شباب، شوفوا عدد اللقطاء اللي مليانين النهارده في الملاجئ. نسأل الله العفو والعافيه، ونسأل الله ان يستر جميع شباب وفتيات المسلمين جميعا. سبحان الله، شوف فريحه بتقول له يا رسول الله طهرني بالحد. سبحان الله. لكن عشان تعرفوا بس مدى سماحه الاسلام، الاسلام ما بيقولش ان واحده تيجي تعترف خش على طول وقت الوضاء. الاسلام مش كده يا شباب، الناس فاكره كده. شوف النبي عمل ايه، شوف النبي عمل ايه صلى الله عليه وسلم. فقال لها صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تلد الطفل. ما هو انت هتتقتل ماشي، هترجمي لان هي كانت محصنه كانت متجوزه سبحان الله، لكن الطفل اللي بطنها ذنبه ايه؟ اذهبي حتى تلدي. راحت يا شباب 9 شهور ما نسيتش الذنب ابدا. شوف مراقبه اللي قد ايه في قلبها، كانت ممكن تروح وتقول خلاص بقى افر بقى والله رب ولا اي حاجه والنبي ما عينش عليها حرس. ما كان عليها حارس الا ايمانها بالله جل وعلا ومراقبتها لله جل وعلا. خدت بالكم عامله ازاي؟ 9 شهور يا شباب ليل ونهار مش قادره تنسى الذنب ابدا، ورجع تاني للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت له يا رسول انا ولدت خلاص. قال لها اذهبي حتى تفطميه، يعني رضعيه لحد ما تفطميه، لحد ما تفطميه. سبحان الله، ومين اللي هيرضع ابنك؟ شوف رحمه النبي، شوف قد ايه الرحمه، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم. راحت يا شباب سنتين كاملين، سنتين 9 شهور في الاول هم لحد ما ولدته، وبعد كده سنتين بترضعه وما نسيتش الذنب ده ابدا. شوف قد ايه كان الناس دي عندها خشيه من الله ومراقبه لله جل وعلا. بعد سنتين جات له وقالت له يا رسول الله ها انا قد فطمته وها هو الان ياكل الخبز، وحط في ايده ايه حته عيش كده. فالنبي راح واخد الطفل ومديه لواحد من الصحابه وامر بها، فحفر لها حفره ونزلت فيها ورجموها. جه سيدك خالد بن الوليد مسك حجر وضربوا بها وبيرجمها معاهم، فالدم بتاعها نزل وايه وجاي على التوب بتاعه، فسبها خالد. فقال صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيدي لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وفي رواية لقد تابت توبة لو تابها صاحب مفس لتاب الله عليه، أما رأيت أنها قد جادت بنفسها لله جل وعلا. يا سلام، شوف المراقبة دي يا أخوانا، المراقبة يا شباب. احنا عايزين عنوان ما ننساهوش، الله معك، الله يراك، الله يراك سبحانه وتعالى. المراقبة تجعل المؤمن لا يأكل إلا حلالا، لا يأكل إلا حلالا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ حديث رواه النسائي سند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان اللي احنا عايشينه والله يا شباب ما يبالي فيه الرجل من أين أصاب المال، من حلال أو من حرام. الزمن ده احنا عايشينه دلوقتي كتير من الناس إلا من رحم الله. احنا ما بنقولش كل الناس تأكل حرام، لا طبعا، ده في ناس أفاضل وبيأكلوا حلال، لكن في ناس كتير بتأكل حرام. ليه؟ مش فارقة معاه. لما تيجي تسأله لك هو أنا بس، ما كل الناس، لا مش كل الناس، في ناس أفاضل وبيأكلوا حلال، في ناس بتحرص على اللقمة الحلال. سبحان الله. حديث ثاني جميل قوي رواه الترمذي بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. يا سلام، شوف بقى التطبيق العملي بقى. حديث رواه البخاري، سيدك أبو بكر رضي الله عنه وارضاه في يوم من الأيام كان عنده غلام عبد رقيق عنده، فكان كل يوم يروح يشتغل ويجيب له الأكل معاه وهو جاي. فكان سيدنا أبو بكر من شدة مراقبته لله كان كل يوم يسأل الغلام عملت إيه بالفلوس دي، جبتها منين؟ والله أنا اشتغلت وعملت حطب لفلان واديته الحطب وخدت الفلوس وجبت لك الأكل. ماشي، أكل حلال. في اليوم الثاني عملت ايه؟ والله النهارده فلان امرني ان انا اوصل له الحاجات دي للحته الفلانيه وشكله كان ده كله، او اشتغل عنده بالاجره وجبت لك الفلوس، جبت لك الاكل. في يوم من الايام سيدك ابو بكر نسي يساله واكل لقمه واحده يا شباب، لقمه واحده. فالغلام بيساله بيقول له ابا بكر يعني انت كنت كل يوم بتسالني جبت الاكل ده منين؟ النهارده ما سالتنيش. قال اجل، من اين اتيت بهذا الطعام؟ قال له كنت قد تكهنت في الجاهليه لاناس وما احسن الكهانه، فلقيتهم اليوم فأعطوني أجرتي فأتيتك بالطعام. طبعا أجر الكاهن حرام، من ضمن الأشياء التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم أجر إيه؟ الكاهن. سبحان الله، أبو بكر يسكت أبدا، حط صوابعه في بقه وعايز يرجع اللقمه دي. طب ده انت بطنك فاضيه ما فيهاش الا اللقمه دي بس، وبعدين انت اكلتها وانت ما تعرفش، خلاص بقى عفى الله عما سلف. ابدا لا يمكن، يحط صوابعه في بقه وعمال يرجع مش قادر، لحد اما في الاخر الناس قالوا رفقا بنفسك يا امير المؤمنين يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والذي نفسي بيدي لو لم تخرج الا ومعها روحي لاخرجته. سبحان الله، بنهدي هذه الكلمه للي مالوا بطنهم الحرام، للي مالوا قصور، للي بنوا قصور من الحرام، للي جابوا عربيات فخمه، للي جابوا عربيات فخمه من الحرام، للي اتجوزوا من الحرام وعاشوا في الحرام ولحد الان مش عايزين يتوبوا من الحرام، بنقول لهم لقمه واحده. ابو بكر خايف انها تفضل في جوفه، لان اللقمه الحرام لو دخلت جوف الانسان لا يقبل له صلاه ولا يرفع له دعاء اذا ظل ياكل الحرام، ولا حول ولا قوه الا بالله. اخيرا حتى لا نطيل على حضراتكم، بنقول لكل اللي مش بيراقبوا ربنا في خلواتهم وبيبرزوا ربنا بالذنوب والمعاصي، اعلموا ان الجوارح ستشهد عليكم يوم القيامه. اي والله، ايديك هتشهد عليك، رجليك هتشهد عليك، عينك هتشهد عليك. قال جل وعلا
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.
وقال جل وعلا
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
وقال جل وعلا
ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين.
مشهد جميل قوي النبي بيحكيه، مشهد من مشاهد يوم القيامة يا شباب، حديث رواه مسلم. يقول أنس بن مالك كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم قال أتدرون مما أضحك؟ كنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة، يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول جل وعلا بلى. فيقول العبد فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، أنا مش عايز حد يشهد علي، أنا لا أشهد على نفسي. فيقول جل وعلا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه يعني على فمه، خلاص مش هيقدر يتكلم. ويقال لأركانهم تقي، يقال للجوارح ديتي الإيد والرجل والعين والأذن كل ده ينطق. فتنطق بأعماله، الإيد تقول أنا عملت كذا، والعين تقول أنا نظرت للحرام، والرجل تقول وأنا مشيت للحرام، والفرج يقول أنا عملت الحرام. ثم يخلى بينه وبين الكلام، يتكلم تاني. فيقول لأعضائك، يكلم بقى الجوارح بتاعته، بعدا لكن وصحفا فعن كن كنت أناضل، أنا كنت بدافع عنكم عشان تخشوا الجنة وتنجوا من النار. شفت المشهد عامل ازاي؟ فالجوارح هتشهد عليك يوم القيامة، بل إن تلاقي يوم القيامة ناس هتيجي بحسنات يا شباب والله قد الجبال، ولأنهم كانوا لا يراقبون الله بل كانوا يبارزون الله بالذنوب والمعاصي، كل الحسنات ده هتضيع. اسمع الحديث ده، حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. في ناس من أمة النبي عليه السلام هيجي يوم القيامة بحسنة أد جبال تهامة، أد الجبال، فيجعلها الله هباء منثورا. يا المشهد ده أو الكلمة دي ما تعديش على الصحابة أبدا، أصحاب القلوب الطاهرة، قالوا أمسلمون يا رسول الله؟ معقولة دول مسلمين والحسنات بتاعتهم اللي قد الجبال دي كلها تكون هباء منثورا كأن لم تكن؟ قال بلى، مسلمون يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، وفوق ده كله يا شباب ولهم حظ من الليل، ولكنهم هنا بقى العلة، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هي دي المشكلة يا شباب، كتير من الناس قدام الناس ما شاء الله، أخ فاضل، أخ متدين، أخ تقي، أخ ورع، ما شاء الله عليه، وبينه وبين ربنا نسأل الله العفو والعافية. فهل ربنا ظلم الإنسان ده؟ أبدا ما ظلموش، الإنسان ده اللي زي ده في قلبه شعب كثيرة من النفاق، نسأل الله العفو والعافية. يقول جل وعلا كما عند مسلم في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ويقول جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. مش عايزك تنسى عنوان المحاضرة، الله يراك، ربنا مطلع عليك في كل صغيرة وكبيرة. لو كل إنسان يا شباب رأي ربنا سبحانه وتعالى، لا يمكن هنلاقي إنسان بيسرق، لا يمكن لا إنسان بيغش، لا يمكن لا إنسان بيكذب، لا يمكن لا إنسان بيفعل أي معصية. عايزين نرجع نستحضر المعنى ده مرة تانية: الله يراك، الله يراك، الله يراك. لا تنسى هذا العنوان ولا تنسى هذا المعنى الجليل. لو عاشت الأمة على هذا المعنى والله لصلح حال المسلمين جميعا، ولعادت أمتنا الميمونة المباركة مرة أخرى خير أمة أخرجت الناس. لكن حديث بسيط جدا عن مسألة أن أنت تستحضر مدى عظمة الله ومدى مراقبة الحق جل وعلا لك. وأن كان الحديث يطول لكن نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يخشون الله عز وجل في السر والعلن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الذكر الحكيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.